اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه وفقنا للخير وأعنا عليه. اللهم لك الحمد يا واهب المواهب يا دافع المصائب يا من بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله يا عظيم الإحسان يا عظيم الامتنان يا جزيل النعم يا مولى الجود والكرم. ونسألك أن تصلي وتسلم على عبدك الأكرم هادينا إلى السبيل الأقوم سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وعلى أصحابه الأخيار وعلى من على منهجهم سار وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا كريم يا غفار يا أرحم الراحمين يا الله. ولقد قال سيدنا المجتبى المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في بيان الصلة الإيمانية بالعلائق الخلقية: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وجاء في رواية: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. ولقد جعل الله العلائق بالجوار وبالأرحام من العلائق التي بنى عليها الإيمان كيفية في هذا التعامل مع هذا الصنف من الخلق. ولن يتأتى أن يتحقق إيمان بالله تبارك وتعالى مع قطع الصلات بالخلق في ضوء ما شرع الله تبارك وتعالى من كيفيات هذه الصلات أو كيفيات القيام أمامها وتجاهها بالحقوق وما شرع تبارك وتعالى لها، مربوطا ذلك بدافع التصديق بالعقبى والآخرة، التصديق بالإله الذي إليه المرجع في الآخرة جل جلاله وتعالى في علاه: آمنا بالله ورسله وما جاءوا به عن الله، آمنا بما حمله إلينا رسوله وعبده محمد بن عبد الله، اللهم اجعلنا من أتباعه حقيقة. وإن للتابع لرابطة بالمتبوع، بها يصبح التابع ولو كان منخفضا ذا قدر مرفوع، مهما كان المتبوع رفيعا ولم يرفع الله تعالى في الخلق أحدا درجة كما رفع محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. المخاطب: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في سبيله إلى يوم الدين. شؤون الجوار: نسمع عن أهل العلم أنهم يقولون إنه قد يكون للجار حق واحد، وقد يكون له حقان اثنان، وقد تكون له ثلاثة حقوق. كيف ذلك؟ كل حق من هذه الحقوق تترتب عليه معاملات متعددة وواجبات أيضا متعددة. الحق الأول حق الجوار إذا كان الجار غير قريب وغير مسلم. حق الجوار إذا كان الجار غير قريب لك في النسب وغير مسلم، أصلا لم يدخل في دين الله الحق، لم ينقطع عنه حق الجوار في هدي المختار صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، وبذلك برز منار كيفية هذا التعايش والتعامل في أصفياء الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان عليهم رضوان الله. فينبغي أن يعلم معنى التعايش السلمي من هدي محمد، ينبغي أن ترفع الراية للإرشاد في هذا المجال من وحي الله المنزل على رسوله، ولا ينبغي لأحد أن يدعي سبقا في هذا المجال أو أن يأتي إلى البشرية بخير أو أصفى مما حمله خير البشرية عن رب البشر صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولكن معاني جهلنا بعظيم ما آتانا ربنا وما حمل إلينا رسوله الذي قام على أساس ضعف صلتنا في سر التربية بمنهج الله، هو الذي فتح المجالات لأن ينشر من الأقاويل ما تقوم به الدعاوى الكاذبات وما يتجاهل فيه أمر الثوابت العظيمات الحاوية على المصالح الظاهرات والباطنات. جل الإله الخلاق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. بعد أن تعرف حق الجار غير المسلم غير القريب، فإن كان مسلما تضاعف الحق فصار له حق الجوار وحق الإسلام، فإن كان من الأقارب وذوي الأرحام انضاف إليه حق ثالث. هل تعرف إقامة أسس في لبنات التعايش السلمي خيرا من هذا التفصيل البديع العجيب والتركيب التام المنضبط؟ لا تكن قريبي ولا على ديني وسأرعى لك حرمة الجوار بحكم ديني، بمنهج ربي، بتعليم نبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأين ذهب بهاء هذه التعاليم العظيمة؟ وأين غيب عن عقول ملايين من البشر على ظهر الأرض؟ لو بدا لهم بريقه لأقبلوا على دين الله ودخلوا في دين الله أفواجا. هذا الانقطاع منا عن سر التربية بهذا النور هو الذي حجب، هو الذي حجب هذه الأنوار أن يرى بريقها في مختلف الأقطار. وإلا لا أحسن من منهج الله ولا أحكم وأجمع للخير من هدي محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. في ذلك نرى مجاورين لسيدنا المصطفى في المدينة من اليهود، اقتضى المنهج الذي حمله المصطفى أن يخدم بعض أبنائهم سيدنا المصطفى، فيتردد إليه ليعرض نفسه على القيام ببعض الخدمات، وقبل النبي ذلك في حدود وشؤون ليس شأن الاختلاط والدخول كأنس بن مالك الخادم الخاص أو كابن مسعود الذي كان يحسبه القادم إلى المدينة من أهل البيت لما يرى من كثرة دخوله وخروجه في حجر النبي. صاحب السواك والنعل والطهور عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تبارك وتعالى، ولكن مع ذلك وجدوا في المجال لدى حبيب الله قبولا لهذه الخدمة، بل ومكافأة حسية ومعنوية، ولم يسر القلب النبوي ويبرد حتى اطمأن إلى أن الذي خدمه في بعض الأيام من أهل ملة الكفر قد نجا من الكفر وحيل بينه وبين النار يزحزح عنها ويدخل جنة ربه، فاطمأن قلبه عند ذلك صلى الله عليه وسلم عليه. إذ مرض الغلام الشاب الصغير فجاء نبيكم يعوده، دخل عليه في بيت أبيه، أبوه كافر وابنه كافر، يعلمون صدق محمد ويكذبون، وفي طائفتهم من يودون ويخادعون ويغشون، لكن محمد مصدر ومعدن كل فضل وأصل كل إحسان، دخل البيت يعود المريض، أشرف المريض على الموت، قل لا إله إلا الله، أشهد لك بها عند الله تنجو بها من النار، اشهد شهادة الحق. فتح عينيه ينظر في وجه أبيه يخاف منه، والأب في هذا الموقف قال أطع أبا القاسم. وقول أطع أبا القاسم دليل الاهتزاز الباطني ببريق هذا الجمال. عرف هذا، هو يعرف أنه وقومه في خطة عناد وفي خطة مضادة بغير حق، لكن مع ذلك قد حصحص الحق، اهتز كيانه من داخل وقال أطع أبا القاسم، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفاضت روحه. فخرج النبي مبتسما مبتهجا الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. سبحان الله، من عرف هذا السمو في تاريخ هؤلاء البشر؟ صدق العلي العظيم القائل لنبيه الكريم وإنك لعلى خلق عظيم. فانظر كيف يحدون الإيمان إلى تعاملات مع الجيران، وانظر إلى ما يسمى بحضارات كيف تمحو هذه المعاني، بحيث تبنى العمارات الشاهقات تسكن فيها الأسر المتعددات، يجاور بعضهم بعضا دون أن يعرف بعضهم لبعض حقا، بل دون أن يعرف اسمه أصلا، حتى يموت الميت وسط العمارة ويدفن ولا يدري به جاره من هذا ومتى مات ومتى دفن، ولا تعزية وما إلى ذلك. أهذا بناء للإنسان أم هذا هدم لحقيقة هذا الإنسان؟ أتغني عمارة شاهقة مزينة عن هذه الروابط، عن هذا التعايش، عن هذا المعنى من الحياة التي يطعم فيها ذوق الحياة، ذوق الإنسانية، ذوق الشعور بأنك إنسان بجانبك إنسان يكون لك عونا ويكون لك ذخرا في أحوالك وشؤونك؟ لكن منهج الله كان يتحدث في علماء الأمة إلى كم تعد جار أهل البيت الأول والثاني والثالث، إلى كم من الديار؟ لا يزال اسم الجوار يتناول ما حواليك من البيوت، حتى تصل من كل جانب إلى 40 دارا، فهم داخلون في حدود الجوار، حارة كاملة، حفة كاملة معك، 40 دار من هنا، 40 دار من هنا، 40 دار من هنا، كم تطلع؟ 160 دار، 160 دار، هؤلاء جيرانك لهم حق الجوار، لكن الأقرب بابا إلى منزلك، يقول النبي الأدنى بابا فالأدنى بابا حقه أعظم، فأعظم حق من بابه أقرب إلى بابك، ثم الباب الذي يلي والباب الذي يلي، وهكذا بحسب مداخل أبواب البيوت. فرتب صلى الله عليه وسلم هذه الحقوق، ثم أخذ يحلف بالله أن الذي يفقد الشعور نحو الجار حتى يصيبه الجوع فيجوع ولا يدري به ولا ينتبه منه، ويأكل ويبيت شبعان، أن لا حظ له في الإيمان من أصله، بحلف من صاحب الرسالة. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. من يا رسول الله؟ خاب وخسر. من بات شبعان وجنبه وجاره إلى جنبه جايع وهو لا يعلم به ولا يدري به ولا يتفقده ولا يدري بحاله. وذلك جاءت النماذج في هذه الأمة، كان يذكرون عن بعض العارفين استحى جيرانه من كثرة ما يتفقدهم ويواسيهم، فتعمدوا في بعض الليالي أن يشعلوا التنور في دارهم في سطح دارهم، التنانير تستعمل قبل هذا لطبخ الخبز، وليس في البيت شيء، قالوا إن لم ير النار شاعلة تحسس الجار منا وقال إنهم بلا عشاء وقد خجلنا من كثرة ما يأتي به إلينا. فألصوا النار تظهر من الخارج كأنهم يخبزون وليس عندهم شيء. فصادف أن هذا الجار في اليوم الثاني استدعى بعض الأطفال من أبناء جيراني قال لهم ما تعشيت الفارحة؟ قال ما عندنا عشاء. قال كيف؟ قال ما قال أنا رأيت النار تشعل في بيتكم. قال إلا أهلي يصلحون هكذا لكن ما عندنا شيء. اهتز وأخذ نصيب من الزاد وجيد وقع الجيران قال لا جعلتكم في حل بيتي كبيتكم أي ليلة لم تجدوا شيء فما عندنا نقتسمه وإياكم ولا أجعلكم في حل أن تبيتوا ليلة بلا عشاء وأنا بجانبكم إذا غاب ذلك عن تفقدي وشعوري فأشعروني ولا تخادعوني بمثل هذه المخادعة. وقد أخذ الخبر من هذا الطفل ومن هذا الصبي نماذج في التعامل قامت. هذا الشخص بنفسه في مسألة الرحم قالوا كان يستقصي الأرحام الذين في المنطقة الذي هو فيها يبلغون نحو 80 مرحم فكان ينفق عليهم نفقة كاملة. وهذا كان من العباد وهذا كان واسع العلم. قدم إلى مكة أقام بها فترة فكان أهل مكة في قحط فخرجوا يستسقون بهذا الإنسان. يخرج في قريته يعيش على مثل هذا الحال. لم يكن مجرد صاحب ثروة ولكن صاحب وعي للخطاب عن الله. سخر أملاكه وما عنده في طلب رضوان الحق وعمارة الحياة الأبدية. فكان له أراض زراعية تحوي كل أرض منها على بئر وحواليها واسع من البساتين من النخيل. فأوقف الأولى على مسجد والثانية والثالث حتى بلغت لمسجد واحد من نفقات 80 مزرعة. 80 مزرعة كل مزرعة مستقلة ببيرها وأشجارها. 80 مزرعة وقف لمسجد واحد جاءت من تحت يد هذا الإنسان الذي عرف كيف يتصرف مع المال، كيف يتفقد الجيران، كيف يلتفت إليهم. ربما بعض الجيران يتمنى من جاره بسمة في وجهه وحسن لقاء وشد على اليد عند المصافحة فلا يجدها. وربما كان ذلك سببا للتقاطع أو للإبعاد عن فهم حقائق الدين وعن القرب من رب العالمين جل جلاله وتعالى في علاه. فإن المؤمن بتطبيق هذه الآداب وإقامة الصلاة على هذا المنوال يكون داعيا إلى الله بالفعل والحال، داعيا إلى الإسلام، ناصرا لله ولرسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله ورزقنا حسن نصرته في الغيب والشهادة. آمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. وفي ذلك كم تسمعون عن قصة مثل الإمام النعمان أبي حنيفة عليه رضوان الله تبارك وتعالى، عربيد يجاوره يبيت في الليل يردد في أشعار وغناء وأناشيد ما يزعج به الإمام ومن حواليه من البيوت، وأولع ببعض الأشعار فكان من ضمنها يردد أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري، يزعج الجيران منهم الإمام أبو حنيفة. ومرت الأيام وما يرى من أبي حنيفة إلا الإحسان أو السلام حتى انقطع صوته. فلما انقطع صوته أصبح الإمام يقول إن جارنا عسى ما أصابه شيء. بينما يقول الذي فقد معنى إيماني في الصلاة يقول الحمد لله ما ايش وقع بابوه هذا راح ولا كفينا شر وروح من عندنا وسلمنا منه ونجانا الله منه. لكن الايمان بما ورث من اداب النبوه والايمان اصبح يبحث عن رجالين رجال وانه وقع في حبس حبسه الحاكم لان وجدوه في امر قال نذهب فما لم يكن حد من حدود الله شفعنا فيه لانه جاء سبحان الله. ولا يقول يستاهل الحبس هذا كله ما زيدوه او يؤدبونه في السجن عشان يتأدب. جاء بنفسه الى عند السلطان. السلطان ما يعتاد مجيء مثل هذا الامام الى بيته. هو الذي لما تخلص لما طلب منه ان يتولى القضاء فخاف من المسألة وعرض مع اثنين معه من كبار العلماء. فأما أحدهم لأجل يخلص نفسه من المسؤولية وفي البلد من يقدر على القيام بها غيره أخذ لما بمجرد ما دخل عند السلطان يقول يا سلطان كم عندكم من الغنم وكيف أخبار أبقاركم لهم؟ فقال السلطان هذا تريدون قاضي؟ بعده ما يصلح للقضاء تظاهر كأنه مجنون أو كأنه ما يضبط الكلام فأخرجوه. قالوا أبو حنيف ها إمام أنت تتولى القضاء؟ قال إني لا أصلح للقضاء. قال بلى تصلح. قال هما أحد حالين، إما أني صادق فلا أصلح للقضاء كما قلت، وإما أني كاذب فكيف تولون كاذب القضاء؟ أنا كاذب. فتخلص وقعت على الثالث ولوه القضاء. فتعجب السلطان يقولون له بالباب أبو حمان. قال أبو حنيفة من؟ قالوا النعمان. النعمان جيل عند بيتي؟ قالوا نعم بنفسي. خرج يستقبله فأدخله. لما جيتم؟ قال إنما نناشدك في شان جار لنا وقع عندكم في السجن، فإن كان لم يصل عليه حد من حدود الله فنشفع له في غير حدود الله. ما كان من حد لله أقيمه، ما كان مجرد تعزير من عندكم واجتهاد منكم فأنا أشفع له. وجيت أستشفع في الجار. قالوا أنت بنفسك جيت من شان هذا الجار؟ قال نعم. قال اليوم جميع من في السجن ممن لا حد شرعي عليه يطلقون من أجلك ومن أجل مجيئك، وأتوا له بجاره. وأدخلوا عليه الجار وهو خجلان عند أبو حنيفة، مسك بيديه وأخرجه يقول هل ترانا أضعناك؟ قاعد بأنك تطبل أضاعوني وأي فتى أضاعوني في الليل ما تخلي الناس ينامون. قل هل ترانا أضعناك؟ قال لا والله نعم الجيران أنتم، انقطع عن غفلته، انقطع عن فسقه، انقطع عن بعده، وتوجه إلى درس أبي حنيفة فصار من الأخيار الصالحين بعد ذلك، وتحول حاله ببركة هذا الجار الذي عرف الحق وقام به ببركة تلك الصلة الإيمانية التي أوقفته هذا الموقف والتي جعلته يتنزل هذا التنزل عليه رحمة الله ورضوانه تبارك وتعالى. وتاريخ الأمة حافل بأمثال هذا، ولكن العجب أكثر ما يقرأ في تاريخ الإسلام يقال حروب وإمارات وتنازع عليها وكمل الإسلام. ما هذا تاريخ الإسلام ولا هذا الوجه القائم لما ترك فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولكن من هم المعتنون بتاريخ الإسلام ومن هم القائمون عليه؟ في بعض دول أوروبا في دراسة التاريخ من جملة ذلك تاريخ الإسلام، ما وجدوا مسلما ملما بتاريخ الإسلام ليدرس المادة، فتولاها بعض اليهود ليدرس تاريخ الإسلام يرى بما شغلنا وكيف ذهلنا عن شؤون مهمة فينا وتتعلق بمجدنا وكرامتنا وعزتنا وشرفنا وتتعلق بماضينا الذي تنور بنور الله تبارك وتعالى. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. هذه لمحة عن هذا الشأن. يذكر صلى الله عليه وسلم في حديث لما سئل عن حق الجار ويقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يجعل له حظا من إرث الجار إذا مات. يقول أعطوا الجار حقه من حظ الإرث من عظمة حق الجار. سئل فأخذ صلى الله عليه وسلم يبين، يقول له يقول عليه الصلاة والسلام إذا شريت فاكهة فأهدي له منها أو أدخلها بيتك سرا ولا يخرج بها ولدك ليغيظ ولده. صلى الله عليه وسلم يقول ما تفرح أولادك بأنواع من الألعاب وغيرها، ولكن تزعج الجيران بها وتخلي يخرج قدامهم يقول عندي وما عندكم، يقول قال صلح له غرفة عندك وسط الدار يلعب فيها، لا تأثر على هذا الجار. قلوا لبعض الصالحين آذته فيران وسط البيت، قالوا تشتري هرة تجعلها في البيت فتهرب الفيران، لأن بعض المناطق بسرعة تهرب الفيران من القطط وهي تتابعها. فقال أخشى إن فعلت ذلك أن تخرج من بيتي إلى بيت جاري فتؤذي، فأحسن أنا أصبر ولا أؤذي الجار ولا أؤذي الجار بهذا. قال وإذا طبخت قدرا فأكثر مرقة ولا تؤذي بقدار قترك، ما تؤذي بقدار القتر بالرائحة والدخان الذي يخرج من الطبخ في بيتك والجار يشم هذا ولا يطعم شيء. قال لكن أكثر مرقها فأطعمه منها، وإلا لا تجعل حظه مجرد أن يشم وأن يروح. صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى انظر الدقائق في المعاملة كيف يقيمها. أنا ما أدري التشطح بلاء والتبجح بالتعايش السلمي وحقوق الإنسان وما إلى ذلك، ماذا يقول هؤلاء؟ ماذا يقولون؟ هنا العظمة، هنا العزة، هنا الكمال. وإن أتباع هذا من أن يدركوا هذا في إمامهم، من أن يدركوا هذا في نبيهم. تفتحت أذانهم وأخذ يبتهر، قال لك الدولة الفلانية والمحل الفلاني طبقوا كذا وكذا، وأنت ما تعرف إيش عمل لك من قبل من خلقك على يد أكرم الخلق وسيدهم. جهلت نفسك، جهلت ما عندك، جهلت فضل الله تبارك وتعالى عليك. إنك في ظل هدي هذا تعيش على الإنصاف وتعرف لكل حقه، ولكن لا تجهل حق الحق الخالق وحق سيد الخلق وحبيب الحق صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. مغرس العظمة لله ولرسوله في القلوب، أصابها ما أصابها فنسأل ربنا الرحمن أن ينظر إلى الأمة نظرة يرد عليها ما فقدت من هذا النور ومن هذا الخير. يأتي بعد ذلكم حق الرحم والأقارب بمختلف أصنافهم، وما من عمل صالح أجدر بأن تعجل جزاء ومثوبته في الدنيا قبل الآخرة من مثل صلة الرحم، يقول صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأنه مما يطيل الله به العمر ويوسع به الرزق صلة الأرحام، صلة الأرحام. والرحمن في القرآن يتهدد هؤلاء المقطعين للصلة، يقول سبحانه وتعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. أولئك الذين واستفضع ما بعده، استفضع ما بعده، أولئك الذين لعنهم الله. ولو عرفت معنى الكلمة قلت والله لو رحمي يغلط علي لما يشبع ما أرضى أعرض نفسي لهذا الخطر أبدا، وأنا الذي سأذهب وأقصده حتى أخرج من هذه الدائرة ويكون الإثم عليه لو لم يقبلني. أما أن يشتط بغضب يقول هو المخطي وهو الذي فعل بي وهو الذي قصر في وهو الذي، وعلى ماذا؟ ما دعاني ذاك اليوم اندريا قال لي ولدي خلى ولده يضرب ابني، شيء من كلامه شيء من كلام بعض النساء جاءته بلاده قال حرمته قالت حرمته والله، ودخل في قطيعة الرحم. وأنت تعرف إيش نتيجة أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قال الله هؤلاء إيمانهم ما هو قايم، كيف؟ فالأفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ما الذي يقفل قلوبهم؟ لو وعت هذا الأمر ما رضيت لنفسها بالوقوع في القطيعة، ما رضيت لنفسها بالوقوع في القطيعة. فإن من أعظم ما يسأل الله عنه من حقوق الخلق حق الأرحام، حق ذوي الرحم. تقول سيدتنا أسماء بنت أبي بكر إني أرسلت إلى النبي إن أمي قدمت إلى المدينة، وهي قد طلقها أبو بكر من سابق وكانت لم تزل مشركة وهي راغبة أي في صلة ومعروفي، وهي راغمة أي متولية عن الإسلام، ما تحب ما تريد أن تسلم. أفأصلها؟ فبعث إليها النبي أنصلي أمك، أنصلي أمك. قالت جاءت إلى المدينة في أيام صلح الحديبية، استطيع دار يدخل عنده. قالت أمي هذه ترغب في صلتي وليست راغبة في الإسلام، أفأصله؟ قال صلي أمك، استقبليها وأنزليها في بيتي وأكرميها وصلي أمك. فانظر هذه المعاني العجيبة البديعة والقياسات والموازين. أم سيدتنا أم حبيبة بنت أبي سفيان في أيام الصلح أيضا، يقدم أبو سفيان في الليل المدينة فيقصد حجرتها بيت ابنته. وأعرف المكانة هذه للتعامل النبوي مع القوم. دخل إلى بيت أم حبيبة بنته، فجاء يجلس على فراش رسول الله، فقالت قم يا أبي قم، قام طوت الفراش ورفعته، تفضل اجلس. استقبلت أباها، قامت بواجبها معه وما رضت أن يجلس على فراش رسول الله. شفت الموازين الدقيقة؟ ولما رأها أخذت الفراش من تحته ورفعته تعجب، قال ما دريت أرغبت بي عن الفراش أم رغبت بالفراش عني، يعني هذا الفراش ما هو من مستواي، خفيف بعتي، وهي إلا ما تريدين أنا أجلس على هذا الفراش. قالت يا أبتي هذا فراش رسول الله وأنت مشرك نجس، ما كان ينبغي للمشرك أن يجلس على فراش. قالوا هكذا تفكرين؟ قال لقد أصابك بعد شر يا بني. قالت لا، لكنه الإسلام يا أبتي، نور الله وهدي، وما هذا شر. شكات ساكت وعرف الاتزان في القوم والمصداقية عندهم، ومع قيامهم بهذا وهذا التعظيم والإجلال ما ردت أباها من البيت ولا طردته ولا أساءت خلقها معه، أهلا وتفضل واجلس، وأكرمت وقدمت ما عندها. لكن حدود فراش رسول الله ما في كلام، حبيب الرحمن منزلته وسط القلوب وسط المكان عند من آمن به كما أراد الله وكما دعاهم الله تبارك وتعالى، كذلك يجب أن يكون المؤمنون. وحتى أصبح الصباح ودخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن خانوا العهد، بعد أن يريدوا أن يجدد مدة، حتى إذا درى بخيانتهم لا يتمكن من مقابلتهم لأنه قد جدد معه العقد. فقال إنني أرسلتني إليك قريش لنزيد في المدة ونجدد العهد بيننا وبينك. قال النبي هل من حدث؟ في حدث شيء؟ قال لا، إذا لم يكن حدث فالعهد هو العهد والمدة هي المدة. ما حصل جواب، خرج إلى عند سيدنا أبو بكر يقول كلم محمد كلم لنا كذا. قال والله ما أقدر أكلم رسول الله ولا أراجعه في مثل هذا الأمر، والأمر أمره ما يقول. قال فذهبت إلى عندي عمر ويقول يا عمر كلم. قال أنا أكلم رسول الله فيكم؟ وأنا الذي لو كان يمكن أن يقوم عليكم الجهاد لقمنا عليكم، فكيف أكلم رسول؟ قال فوجدت أشد القوم، فذهبت إلى بيت علي ووجدت عندهم الحسن والحسين، وقلت يا فاطمة بنت محمد لو قام الحسن والحسين ليجيرون بين الناس ويعلنوا الجوار جديد لكان لهم الشرف. التفتت السيدة فاطمة قالت يا أبا سفيان ما بلغ الحسن والحسين أن يعلن الجوار بين الناس، هذا في صغر السن، فاذهب. قال يا علي، قال ما أجد لك إلا أن تعلن، سيد قريش. قال نعم، هل أعلن الجوار؟ أعلن، أقوم أجر بين الناس. قال هل ترى هذا مغني عني شيء ينفعني؟ صلح كذا. قال ما أرى يغني عنك شيء، ولكن لا أجد لك غير ذلك، هذا رسول الله، لا يقدر علي ولا عمر ولا أبو بكر ولا غيرهم على تخطي رأيه وأمره، ولا يسألك في مثل هذا إلا هذا الذي يجده. قال فخرج بين الناس يقول إني أنا أبو سفيان قد أجرت بين الناس، ورجع إلى مكة. ينتظرون أهل مكة، جددت عهدنا مع النبي مع محمد؟ يقولوا قل لهم والله جيت وقال لي كذا، هل من حدث؟ قالوا لا. كذب، كيف أقول له حدث؟ أذكر الخيانة حقنا؟ فذهبت إلى أبي بكر فقال لي كذا، جيت إلى عمر وجدت أشد القوم علينا، ذهبت إلى علي فقالت فاطمة كذا وقال لي علي كذا. قالوا فبعد ما أجرت بين الناس هل أجاز جوارك محمد؟ قال لا. ما زاد علي على أن لعب بك. قال ضحك عليك علي بن أبي طالب، ما عملت شيء ولا جيت لنا بشيء. فألقى الله في قلوبهم الخوف، ولم يدروا إلا وجيوش المصطفى قد أقبلت نحو مكة المكرمة ليكون الفتح على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. قال تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وقال تعالى والذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. أعاذنا الله من ذلك ومن كل سوء في الدارين. فجعل الله تبارك وتعالى شان الأرحام شان معظم، والمعنى لهذه القرابة معلق بعرش الرحمن. الرحم معلقة بالعرش تقول اللهم إني بك فلا أقطع، تستجير بالله تعالى من أن تقطع. لأجل ذلك رد عمل صاحب الرحم على وجهه، ولم تقبل منه صلاته ولا صدقته ولا صيامه ولا قيامه بالأعمال الصالحة ما دام مصرا على قطيعة رحمه. انظر كيف يعالج الإسلام أصل المشاكل الإنسانية ويقيم الناس على قوة يستطيعون بها قهر النفوس هذه لتبعد القدر الذي يعترض الناس في علائقهم أو في استقرار أمرهم وشانهم. تلكم هي نتائج الإيمان بالله تبارك وتعالى في شان وأمثال هذه الصلات التي يقوم عليها الخير في هذه الأمة. فينبغي أن يتفقد الإنسان أقاربه الموجودين في البلد التي هو فيها والذين هم في بلاد أخرى ولا يقطع الصلة ولو بالاتصال بهم والسلام عليهم. في الحديث يقول بلوا أرحامكم ولو بالسلام، بلوا أرحامكم ولو بالسلام، وبما تقدر عليه من البشاشة أو الإحسان أو الزيارة في المناسبات اجعل هذا من جملة ما يهمك في أمر دينك ومعاملتك مع الله تبارك وتعالى، ولا تجعل ذهاب إحسانك وخيرك ومرؤتك لكثير من الناس دون أرحامك ودون أقاربك. فإن المتعدي بالصدقة كما نعها اللهم وفقنا لحسن الصلة واجعلنا من خواص المستجيبين لمن أرسلته إلينا بالحق والآيات المنزلة برحمتك يا أرحم الراحمين. كما يكون أيضا في شان بعض الرحم الأرحام يشتكى أنه أريد أن أصل وآتي لزيارته لكن هو الذي يقطعني، هو الذي يرفض إحساني وما إلى ذلك. نقول كذلك الجار الذي قد لا يقابلك بقبول ما زيارتك أو قبول بشاشتك أو قبول هديتك، فنقول إنك تكون مواصلا للرحم ومؤديا لحق الجار عند الله تبارك وتعالى إذا بذلت وسعك وكففت شرك وترددت في فعل الخير، أي عملته مرة بعد أخرى ونوعت في ذلك الوسائل والأساليب المستطاعة. إذا قمت بهذا المستوى فقد أديت حقك، ومهما كنت صادقا فإن النتيجة لابد أن تظهر لك عما قريب، ومهما كانت غلظته وقسوته فإن الله سيلين لك قلبه في وقت من الأوقات. وطالما استعبد الإنسان إحسانه، لكن إذا صدر ذلك منك وأنت أيضا على قلب ينطلق من الإيمان يحمل معنى الرحمة ويحمل معنى الشفقة ويحمل معنى إرادة الخير للآخر، ومع هذا استعانتك بالدعاء أن يلين الله تبارك وتعالى قلبه وأن يؤلف فيما بينكم. واستعانتك أيضا بأحد من العقلاء أو السلحاء ليكون وصلة خير بينكم أو سبب تقريب فيما بينك وبين قريبك أو فيما بينك وبين جارك. والقصد إذا أديت أنت مستطاعك في القيام بهذه الأمور فقد برئ ذمتك وقد حزت الثواب، وينحصر اللعنة والعقاب على المعاند المصر الذي لا يقبل مصالحة ولا يقبل تراجعا في أمره، فعليه وحده يكون الوعيد الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبارك عليه. ما يستعمل الهاتف
يعني يحصل
الرجل
في حال
الاتصال يحصل عن طريق الهاتف أو عن طريق الإيميل أو عن طريق الفاكس، كل وجه من وجوه الصلة يثاب عليه صاحبه، كل ما أدى إلى الأنس وإلى إدخال السرور على قلب الرحم فهو مما يتعلق به الأجر والثواب ويتعلق بكسب القربة إلى الرب تبارك وتعالى. فبأي وسيلة من هذه الوسائل وبإرسال الرسالة عبر البريد أو عبر البريد الإلكتروني أو عبر الفاكس أو عبر التليفون والهاتف وما إلى ذلك، كلها وسائل يحوز بها أجر المواصلة وأجر السؤال عن القريب وتفقد حاله. الأدب الباطن أن صدق تمنيك أن يكون قد مات على الإسلام فتتحسر على تعرضه للخلود في النار بهذا الموت فتحزن لذلك، ثم أن تمتلئ رغبة مصحوبة بإلحاح على الله أن يهدي بقية أقاربه وأهله قبل أن يموتوا على الكفر، ثم أن تذهب إلى بيتهم معزيا لهم في فقد قريبهم فتعزيهم بالمواساة بالزيارة وبالألفاظ التي لا تنطوي على ما يختص به المؤمن من مثل عظم الله أجركم، فإن الأجر لا يثبت لكافر على شيء من الأمور ولا من الأحوال، لا من المصائب ولا من الأعمال التي يعملها حتى يؤمن بالله ورسوله. ولكن ذكر الفقهاء في تعزية أهل الذمة أن يقول كثر لا أقل الله عددكم، وقال وإن ذلك يكون في كثرتهم كثرة جزية للمؤمنين. يلاحظ هذا الملحظ كما يذكر بعض فقهاء الإسلام، والقصد أنه يأتي من التعزية بالألفاظ التي لا تختص بأهل الإسلام وبأهل الإيمان، ولا يتأتى أيضا الدعاء للميت بالمغفرة إلا إن مات على الإسلام ومات على لا إله إلا الله ثبتنا الله عليها وختم بها أعمارنا، فلا يجوز الدعاء لميت بالمغفرة وهو ميت على غير الملة الإسلامية.
لدي وظيفة أو عمل أحب أن يشغلها مسلم ولكن لا يتوفر الآن، فهل وظيفة غير المسلم وهو جاري أو أيما أفضل؟
غير المسلم الجار مهما كان طبيعة ذلك العمل لا يترتب عليها خلل في شيء من الأمور المتعلقة بالأعراض أو بالأديان أو يخشى منها ضر في الدين، يجوز إعطاؤها لغير المسلم، وخصوصا مع ما يذكره من عدم وجود ذلك المسلم أو توفره. ولكن مهما كان يمكنه التحصل على متقن للعمل قائم به من المسلمين من المؤمنين محتاج لذلك العمل فهو أفضل، هذا من جهة الأفضل. فمن جهة الجواز يجوز الأمر ما لم يترتب عليه ضرر في الدين، ومن جهة الأفضل فكما قال ربنا تعالى: ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، وقال تعالى: ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. وذلك لأن في الزواج على وجه الخصوص تداخل مخصوص يقتضي بتأثر قوي بالطبيعة وفي الخلق والفكر، فلذلك قال: أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه.
شيخنا، ما هو رحم الوالد وصلتهم، وهل عامة رحم الوالد وصلتهم أم هناك رحم قريب وبعيد؟
نعم، الأرحام منهم المحارم ومنهم غير المحارم، فأولهم من كان سببا لوجودك وهم الوالدان، فهؤلاء أعظم الحقوق لهم بعد حق الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. ثم يأتي الرحم المباشر، وهو من يتوصل إليك مباشرة توصلا ذاتيا، كمثل ابن، بنت، أخ، أخت، عم، عمة، خال، خالة. ثم يأتي بعضهم الطبقة الثانية الذي يكون بينك وبينه واحد، يكون بينك وبينه واحد، وفيهم الأعمام والأخوال الذين أدرجناهم فإن صلتهم عبر الأب. يأتي بعدهم الطبقة التي بعدهم: ابن الابن، ابن البنت، ابن الأخ، ابن الأخت، ويأتي بعد ذلك ابن العم، ابن الخالة، وهكذا الأقرب فالأقرب والأدنى فالأدنى، هم أحق في الصلة وأحق بالتفقد، ثم ما وسع كذلك من بقية الأرحام حتى غير المحارم منهم. إلا أن غير المحارم بالنسبة للرجال مع النساء والنساء مع الرجال لا تكون الصلة باختلاط غير جائز ولا بمصافحة الأكف بالبشرة مباشرة، فما ذاك من جملة الصلة، ولكن بالسؤال وبإرسال السلام وبسؤال قريبها المحرم لها عنها وما إلى ذلك، وإرسال الهدية إليها بوجهها الذي يحمل الأدب والخلق والحشمة.
يعني
نعم. التعرف على الأول والثاني: الأقرب فالأقرب من يكون في نفس الدور الذي تسكن فيه، أولهم من كان بابه أقرب إلى باب الشقة التي هي تسكن هي فيها، وثم الباب الثاني والثالث انتهت من هذا الدور، فالدور الذي تحتها مباشرة إن كان دورها غير الأرضي، فالدور الذي تحتها لأن تمر عليه وتمشي عليه كل يوم، ثم الدور الذي يكون فوقها، وهكذا. ويكفي التعرف والتحسس لأولئك القوم ومقابلتهم بالسلام وبذل إخبارهم وإشعارهم بالاستعداد للمساعدة عند الحاجة إليها، والقيام معهم في المهام عند سفر أحدهم أو عندما يحتاج ولده إلى رعاية أو توصيل إلى مدرسة مثلا مع أولادهم الآخرين أو شراء حاجة لهم إلى غير ذلك. ولقد كانت هذه الأخلاق تتناول كبار الأمة في أهل ولايتها مع عامة من غير الجيران. كان سيدنا عمر بن الخطاب يأتي إلى بيوت من أزواجهن غيب ويقول: أجاءكم بريد منهم قرئ عليكم، وإلا فدنوا من الباب حتى أتلوه عليكم، ألكم رسالة تحبون بعثها إليه؟ عندكم من يكتب لكم أو أكتب لكم؟ وأمثال هذا. فانظر معاملة هذه من أمير المؤمنين في أيام إمارته مع غير الجار، فكيف حاله مع الجار الذي بجنبه؟ أما أبو بكر الصديق فشان الحارة التي هو فيها كلها، الحي الذي يسكنه يألفون منه محاسن. يوم أبو يعلو بالخلافة بعد وفاة نبينا، مرة يمشي في الشارع فسمع بنت تقول لأهلها في البيت: لقد شغل عنا أبو بكر بخلافة المسلمين، فمن يحلب منايحنا؟ أبو بكر كان يحلب لهم كل اللي يجي وقت ما يحتاجون الحليب، وبنفسه يتولى الحليب لهم ويسلم لهم اللبن يحلب منايحهم. سمعها لما وقف أهل هذا البيت: يا بني، يا أهل هذا الدار، إني أرجو أن لا يمنعني ما أتاني من الخلافة عن خير كنت عليه، أن أحلب لكم منايحكم. أنا أحلب. واستمر هو خليفة رسول الله، يجي وقتها ما يحتاجون حلب الحلب، ما عندهم أحد يحسن الحلب، يقول ناولون الإناء، ينفض لهم الضرع ويحلب لهم ويقدم لهم تلك اليد التي قد عودت الحلب لرسول الله، خصوصا أيام الهجرة، فهو يحسن ويتقن الحلبة عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وكم من أيام مر والجوع يملأ بطنه ويملأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينظر إلى شيء من الرعاة، أحد من الرعاة وعنده شيء من الأغنام أو لبل يحلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وكم مرة تتكرر له عند غير أم معبد أن يرون سخلة ضعيفة لا لبن فيها، وأحيانا يرون شاة لم تحمل بعد، عادها ما قد حملت، فيقول: أتاذنون لنا نحلبها؟ يقولون: ما فيها شيء، إن كان شيء فدونكم وإياها. فينفض رسول الله ضرعها فتدر باللبن، فيحلبون ويتركون لأهلهم، صلى الله على المصطفى وعلى من تبعه بإحسان. ينبغي أن يختار للاتصال الوقت المناسب، وأيضا يكون عند المتكلم في المجلس أو عبر الهاتف لباقة في إدخال الكلام المناسب وفي قطع الكلام السيء. وذلك سهل ويسير عندما تبدغي بأو نحو أن يلقى كلام مهم أو بشيء من الأهمية والاهتمام خارج عن ذلك، أو يعتذر بأمر من الأمور. كذلك عندما يكون الكلام وسط المجلس ويخرج هذا في الغيبة أو في النميمة، فالاستماع إليها محرم، ولكن بالإمكان أن يؤخذ زمام فيدخل على المجلس شيء من الذكر أو الذكرى أو النهي عن الأمر الذي يقوم فيه، إذا كان يقبل ويترجى ويتوقع قبول النهي والاستعداد للاستماع إليه. فتستعمل هذه الوسائل والأساليب، ولا يجوز بحال إذا عرفت هذه الطبيعة من شخص أن تنساق معه وتسمعه يرفع هذا ويضع هذا ويهتك عرض هذا ويتكلم على هذا، فإن السامع شريك القائل فيما يستمعه. ولذلك قال: وسمعك صنعا سماع القبيح كصون الكلام عن النطق به، فإنك عند سماع القبيح تكون كقائله فانتبه. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره.
شيخنا سؤال كان له يعني حاسم يعني الإمام المسجد يعني يقول كان يمنع الدعاء، لا يمنع الدعاء بالدعاء ومفضل عبادة وطيب يعني كل ما نحتاج، لكن أنا لا أستطيع أن أمر هذا الشيء يعني أقول له دعينا المسجد، فهو سابقا دائما يترك كلام يعني في تنبيه الدرس داخل الدرس الشيخ دائما يتبع عز وجل، فأنا لا أمنع الدعاء وإنما إن شاء الله تعالى حين نفسي إن شاء الله تعالى أطلب من الشيخ أن يدعو لنا ولا تخاف إن شاء الله تعالى. بعض الناس يطبعين يطبعوا عن الناس، فالبعضهم يخاف عندما يسأل عن حاله أو يتعرف عليه كيف العمل معه.
يقتصر معه بالابتسامة والسلام، إلقاء السلام الكامل: عليكم ورحمة الله وبركاته. تزيد كلمة، وإذا بتزيد بعد يوم ويومين زيد ورحمة ورضوانه ومغفرته، ومع الابتسامة وكلمة بعد كلمة سينفك الرباط هذا أو الحاجز القائم عند ذلك المنقبض عن الناس ومتولي عنهم. فلا تحقرن من المعروف شيء ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، كما يقول صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. يقول بعض الصحابة: ما رأيت أحدا أكثر تبسما في وجوه أصحابه من رسول الله يقول بعض أصحابه ما رآني منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي يا رب صل عليه.
ها آخر سؤال الشهر قال الله تعالى بعد أن الله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك إلى آخر الصور ليس الآيات وما تميل الآيات وهل كان للنبي صلى الله عليه وسلم وزر حتى أنه انقضى ظهره صلى الله عليه وسلم بين لنا جزاك الله خير.
يأتي الوزر في اللغة العربية بمعنى الذنب وبمعنى الإثم ويأتي بمعنى الحمل الثقيل ما يثقل الإنسان ويتعبه من الشؤون. ومن غير ريب ولا شك أن جميع الأنبياء والملائكة معصومين من قبل الحق تعالى عن جميع الذنوب والمعاصي والآثام صغيرها وكبيرها، وقد جعل الله الأنبياء محل قدوة، فلو عمل من عمل منهم ذنبا لكان الله شرع لنا الذنب وحاشا الله وحاشا رسله، لأنه أمرنا أن نقتدي بهم أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، فهم المتبوعون الذين اصطفاهم رب العالمين. إذا علمنا ذلك فإن سيدهم على الإطلاق هو محمد هذا عليه الصلاة والسلام، فهو أبعدهم عن الذنوب على الإطلاق، السيد المعصوم المطهر عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ومع ذلك يأتي في معنى الآية الحمل الذي حمله على ظهره في بلاغ هذه الرسالة والهم بالأمة، فبشره الله تبارك وتعالى بشارة بعد بشارة أنه لن يسوءه في أمته وأنه سيرضيه فيهم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، على أنه تأتي عندنا أيضا آيات في هذا المعنى أخر. ويقول الله تعالى وليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، ومع العلم أنه لم يكن يذنب ذنبا عليه الصلاة والسلام ولا يرتكب مأثما، ولكن عموم المغفرة لأمته وحيازته هو بنفسه أعلى معاني المغفرة، لأن الغفرة هو الستر والحاجز، والمغفرة تأتي إما قبل الفعل وذلك بالحيلولة بينك وبين الفعل، فهذه المغفرة بهذا المعنى هي للأنبياء وللرسل وللملائكة ولجميع المعصومين فضلا عن من دونهم، غفر له جعل بينه غفرا وبين الذنب فلا يقوى عليه ولا يقرب منه ولا يقدر، لهذا أعلى درجات المغفرة. كما لما ندعو يغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر ما نعني أننا عازمين نعصيك في الباقي من أعمارنا لكن أنت غفر لنا، لا، بل نعزم عليه تبارك وتعالى لما مضى من ذنوبنا أن يتجاوز ويسامح، وباقي ما تأخر يحول بينه وبينه، لا عادي يخذلنا إلى معصية ولا إلى ذنب، هذا الطلب الذي نطلبه منه، ولا بأس في طلب العصمة من الذنوب، وأما دعواها فلا يصح ولا يسلم فيها لأحد، إنما هي للأنبياء وللملائكة. فهذه المغفرة للذنب ما تقدم وما تأخر بهذا المستوى الأعلى هي لرسول الله، ولكن بالمعاني الأخرى للمغفرة هو ما وعد الله لأمته من الغفران، فغفر لهم من الذنوب ما لم تتناول ذلك القدر المغفرة للأمم السابقة لأول أمته وآخرهم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، ولقد قال في شفاعته وهي نائلة من مات لا يشرك بالله شيئا، يقول في شفاعته وهي نائلة من مات لا يشرك بالله شيئا صلى الله عليه وسلم. هذه المغفرة الواسعة التي جعلها الله لنبيه، وذلك من نسبة أعمال المتبوع التابع للمتبوع فتنسب إليه، وبذلك يتعرض الإنسان للمغفرة مهما كان مبتديا ومهتديا ومحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتاب توبة الصدق يبين ذلك قول الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما.
جزا الله خيرا شيخنا على ما مضى عليه
نتوجه إلى الحق تبارك وتعالى أن يكرمنا وإياكم بنظر من عنده يملأ بقلوبنا إيمانا ويقينا وبه من أسواء الدارين يقينا. اللهم تولنا بما توليت به أهل تقواك، واسلك بنا سبيل رضاك. اللهم اجعل الجمع متقبلا، وأنلنا منك ثوابا جزيلا، وألهمنا رشدنا في حركاتنا وسكناتنا، واجعلنا من العاملين بما أوحيت إلى نبيك المصطفى. اللهم ثبتنا على طريقه، واجعلنا في فريقه، واسقنا اللهم من سلاف رحيقه. اللهم تولنا بما توليت به الأطهار، وارعنا بما رعيت به الأخيار، واجعلنا ممن تنوروا بأنوار الكتاب المنزل، وأنوار النبي المرسل، وأنوار الاهتداء بسنته فيما قال وفيما فعل. اللهم ثبتنا على الاستقامة، وأتحفنا بأنواع الكرامة، وبارك في المسجد وإمام والقائمين عليه، وبارك في الحاضرين لهذه الدروس، واجعلهم محل نظر وعناية منك، ومحل إملاء لقلوبهم من أنوار عظمتك وإجلالك، وأنوار الإنابة إليك والرجاء فيك والخشية منك، ما تجعلنا به وإياهم مفاتيح للخير مغاليق للشر، وما تجعلنا به محمودي العاقبة، وما تجعلنا به دائم الصلة بك، دائم الصلة برسولك، دائم الصلة بما يقربنا إليك، وما تقيم به صلاتنا بالخلق على أسس الإيمان بك، وما تدفع به عنا القواطع عنك يا بر يا ودود. اللهم املأ قلوبنا بالإيمان واليقين، واجعلنا في عبادك المتقين، وأصلح أحوال أهل هذا البلد وبلاد المسلمين، وادفع البلايا عنا وعنهم أجمعين. اللهم انظر إلينا في جمعنا نظرة تجمع بها قلوبنا عليك، ترزقنا بها حسن التذلل بين يديك، تمحو بها ما سلف منا، وتغفر لنا بها ما تقدم وما تأخر من ذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وتولنا بما توليت به محبوبيك من خواص بريتك، واجعلنا ممن يزدادون إيمانا ويقينا بكل مجلس يجلسونه، بكل آية يسمعونها، وبكل حديث عن نبيك يطرق أسماعهم. اللهم اخلع علينا خلع الإيمان في مقامنا هذا، وزدنا منك إيمانا في كل لحظة وفي كل نفس. اللهم كما أنعمت علينا بالإيمان فزدنا منه، كما أنعمت علينا بالإسلام فزدنا منه، وكما أنعمت علينا بالعافية فزدنا منها، وكما أنعمت علينا بالعمر فبارك لنا فيه، واختمه لنا بأكمل حسنى برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على المصطفى محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل اللهم بسر الفاتحة إلى حضرتك.